إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معادلة جديدة لرجال المقاومة في فلسطين كرست مفهوما جديدا في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. النار مقابل النار، وغلاف غزة الاستيطاني ومستوطني بات رهينة لصواريخ المقاومة التي باتت أكثر دقة وأكثر مفعولا. 400 صاروخ جرى إطلاقها في يوم واحد فقط أوقعت إصابات قياسية في أوساط المستوطنين الصهاينة، وأطلق صفارات الإنذار وفتحت الملاجئ لمئات الآلاف من المدعورين. في رسالة إلى قادة كيان الاحتلال الصهيوني وإلى كل أنظمة العمالة والتطبيع بأن صواريخ المقاومة اليوم التي تنطلق من قطاع غزة أصبحت سلاحا يهدد الوجود الصهيوني برمته في كل من تل أبيب ونهاريا وأسدود والمجدل وصفد وكل المدن التي استولى عليها المحتلون وقتلوا من قتلوا من أهلها الفلسطينيين وشرتوا من بقي منهم. كما أن ذلك أثبت هشاشة الوضع الداخلي للعدو الصهيوني على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية، وبأنه أوهن من بيت العنكبوت. ولتحقق المقاومة الفلسطينية نصرا تاريخيا واستراتيجيا مميزا وترسخ معادلة أن زمن الهزائم قد ولى وأن الأمة اليوم تعيش في زمن النصر المبين، كل هذا سنناقشه في حلقة اليوم من برنامج استراتيجية. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، والتي نناقش فيها كل هذه التفاصيل. وأجرينا حوارا سريعا مع ضيف هذه الحلقة المحلل السياسي الأستاذ محمد عدوان. أهلا بكم إلى مجريات هذا الحوار.
استراتيجيات.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول موضوع حلقة اليوم عن المقاومة الفلسطينية كأبعاد ودلالات، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد عدوان المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك.
يا هلا وسهلا فيك مستمعينا الكرام والشعب اليمني العزيز.
نعم أستاذ محمد، برأيك ما هي دلالة أبعاد الرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية سواء من حيث النوعية وكذلك من حيث الكثافة الصاروخية؟
أولا أنا ما وجهت التحية الكافية لشعبنا اليمني الصامت بوجه الحرب الصهيونية الأمريكية والسعودية والتحالف العربي الذي كنا نتمنى أن يكون مشاركا في تحرير فلسطين، بل يحارب أهلنا وأشقائنا وأحبائنا في اليمن الداعم للمقاومة الفلسطينية والثورة الفلسطينية منذ احتلال فلسطين. فهذا حقنا وواجبنا أن نقول كلمة حق لهذا الشعب الجبار العظيم. وثانيا بخصوص موضوعنا، نؤكد أولا أن الحصار المفروض على غزة من البحر والبر والجو والمسافة الجغرافية البعيدة من إيران إلى غزة والمعارك الموجودة في سيناء بين الجمهورية العربية المصرية وداعش من جهة لم يمنع محور المقاومة من إرسال ودعم وتجهيز المقاومة الفلسطينية في السلاح بكافة أشكاله، من السلاح الفردي إلى الأسلحة النوعية بمختلف صنوفها ونوعيتها والتكتيك الذي تتبناه هذه الأسلحة. كذلك منح المقاومة الفلسطينية قدرة على ردع هذا العدو التي شاهدناه في المعركة الأخيرة من حيث المدى والقدرة التدميرية العالية التي شاهدناها في مغتصبة عسقلان، وهذا ما جهل العدو وهذا ما جعل العدو يتخبط ولم يستطع التعامل مع هذه الصواريخ.
نعم أستاذ محمد، برأيك كيف نفسر هذا التطور العسكري والمتمثل في القدرات الصاروخية الكبيرة والتكتيكات العسكرية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية مؤخرا؟
عزيزي، هذا التطور الذي شاهدناه في المعركة الأخيرة هو أمر طبيعي أن يحصل بسبب تراكم الخبرات للمقاومة الفلسطينية منذ 1948 حتى الآن، يعني وخاصة في آخر عقد من الصراع مع هذا العدو. من الطبيعي أن يحصل تراكم خبرات تسمح للمقاومة أن تتبع تكتيكات عسكرية تتناسب مع أي معركة تخوضها المقاومة الفلسطينية على أرضها، وخاصة أن المقاومة خاضت ثلاثة حروب في العشر سنوات السابقة حتى الآن، وعملت على تعزيز البنية التحتية القدرات الصاروخية وتنميع أماكن الرمي وتنميع الصواريخ بالمدى والقدرة التدميرية، وحتى تطورها هذه الصواريخ إن كانت صواريخ محلية الصنع أو كانت صواريخ التي يتم إرسالها من محور المقاومة إلى الفلسطينيين. وهذا الأمر جعل التكتيك عزز التكتيك العسكري للمقاومة الفلسطينية من حيث الرمي ودقة الإصابة والضرر الذي تحدثه هذه الصواريخ، وفي هذا الأمر شتت قدرة القبة الحديدية التي كان يتباهى بها العدو، وسمح ذلك بعدم إسقاط أغلب الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في آخر معركة من معارك الصراع الممتد منذ بداية تحرير فلسطين حتى اليوم.
نعم أستاذ محمد، برأيك كيف قرأ العدو الصهيوني هذه الرسالة، وما هي التداعيات التي ستنجم بعد هذا التطور الكبير للقدرات الصاروخية لإخوتنا الفلسطينيين؟
أولا أن غزة وفصاء المقاومة في غزة لم يغيروا قناعاتهم تجاه العدو وتحرير الأرض والأعمال العسكرية والفدائية وبناء القدرة الهجومية والدفاعية بكامل صنوفها وأنواعها، وأن المقاومة لن تسمح للعدو أن يمارس البطش والقتل تجاه شعبنا دون رد، وفق المعادلة التي رسمتها المقاومة الدم بالدم والقصف بالقصف. وكما هذه المقاومة أكدت هذه المعادلة، فكان للعدو قراءة جديدة أكدتها له المقاومة، أننا لن نسمح لك بأن تبطش بشعبنا وأن تقتل شعبنا وأن تسرق خيراتنا دون رد. وهذا ما لم يتم يتوقعه العدو سابقا عندما حصلت عدة مناوشات أو عدة ضربات نفذها العدو الصهيوني تجاه غزة وأهل غزة ومقاومة غزة، وكان للمقاومة رأي آخر أن علينا أن نتريث بالرد لأسباب لها علاقة في الوضع المعيشي لأهالي غزة وما يعيشه أهل غزة من حصار ومن حصار صعب جدا يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة كذا الشعب اليمني الذي يعانيها الآن. لذلك كان للمقاومة قراءة أقول أن علينا التريث بالرد حتى نحن نختار التوقيت المناسب، وأخطأ العدو عندما أرسل القوة الصهيونية إلى داخل خان يونس حتى ينفذ عملية أمنية معينة، فكان رد المقاومة أننا لن نسمح لك أن تتجاوز الخطوط الحمر التي نحن نرسمها، وكان لأبناء المقاومة الفلسطينيين الرأي المختلف والقرار الصارم والحازم، وكان الرد الذي شاهدناه جميعا وحجم هذا الرد وقوة هذا الرد.
نعم أستاذ محمد، برأيك بعد هذه العملية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية، هل تعتقد أن لها دور كبير في تعزيز وترسيخ ثقة الشعب الفلسطيني بحركات المقاومة إجمالا؟
الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين حتى اليوم لم يتخلى عن دعم فصائل المقاومة سياسيا وعسكريا حتى نكون واضحين، وإنما عندما يتخلى أي فصيل فلسطيني عن من خيار المقاومة السياسي والعسكري، كان هذا الشعب يتخلى عنه ويتجه نحو فصائل لم تتخلى عن المبادئ والأهداف. وقاد رد المقاومة الأخير هو مطلب شعبي. عندما شهدنا المظاهرات قبل مدة خرجت تطلب من المقاومة الرد على أعمال التي ينفذها العدو في غزة. ورد المقاومة الآن سمح لها أن تعيد كامل الثقة تجاهها، وخاصة بعد الحديث المتكرر عن تخلي المقاومة عن خيار المقاومة وتريد إنشاء سلطة جديدة في غزة كما روج البعض لهذه المقولات، وهذا الأمر غير صحيح تماما.
نعم،
لأن المقاومة الفلسطينية خيارها دائما تحرير فلسطين من البر إلى النهر مع مراعاة الظروف الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها أهل غزة كما تحدثنا سابقا. فلذلك كان لهذا الفعل المقاوم الشجاع والشريف تأكيدا أنه يعزز الثقة الموجودة تجاه فصائل المقاومة التي موجودة في غزة وعلى كامل التراب الفلسطيني في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني بعد هذه العملية الأخيرة تحديدا حصل انهيار داخل حكومة الاحتلال واستقال وزير الدفاع الصهيوني، برأيك كيف سيؤثر ذلك على الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني؟
أولا هذا الانهيار سببه صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في آخر مواجهة وتعرية للكيان الصهيوني أمام العالم على أنه قوة إقليمية لا يقف في وجه أحد ما، وهو يتغطرس دائما ويشعر نفسه ويشعر الآخرين أنه الأقوى وأن كيانه متماسك وأن حكمته هي الأعلم والأهم. فأتت المقاومة الفلسطينية بردها الأخير على نفس هذا الكلام الذي كان يتبجح به هذا الكيان. ونحن نعلم أيضا أن الحكومة الصهيونية أو الأحزاب الصهيونية تبقى وتفشل حسب الإنجازات التي تقوم بها، وعند الأقصى ينتقل إلى انتخابات جديدة أو تحالفات جديدة حتى تدير هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين من جديد وفق رؤية تسمح لهم بأن يبقوا هم الأقوى في المنطقة. واستقالة وزير الحرب الصهيوني هي هروب إلى الأمام من الفشل وتحميل المسؤولية إلى نتنياهو وفريقه ومحاولة الكسب الضغط عليهم في الانتخابات المقبلة، وهنا يدخل اللعب بالسياسة الداخلية داخل الكيان بين الأحزاب المتناحرة على استلام السلطة. فكانت المقاومة هي شريك الآن في إسقاط بعض في إسقاط وزير الحرب أو حتى في جعل هذا الكيان أو هذه الحكومة في وهن وفي حالة شك بين بعضها البعض وحتى عند جمهور الكيان الغاصب لأرض فلسطين.
نعم. أستاذ محمد، إذا ما جئنا للربط بين ما يحصل في فلسطين وما حصل أيضا من فشل المشروع الأمريكي والعملاء في اليمن وكذلك الهزيمة الكبيرة المدوية في سوريا وانهيار ترسانة المشروع في منطقة عسقلان، برأيك ما هي انعكاسات ذلك على ما يسمى بصفقة القرن وسياسات الهرولة والتطبيع التي ينتهجها نظام السعود وأمراء الخليج؟
صفقة القرن لن تمر إذا لم يوقع الفلسطيني عليها مهما حاول عدو أن يفعل.
معذرة، لديكم دقيقة واحدة متبقية في رصيد مكالماتكم.
الكيانات العربية أو الممالك العربية سميها ما شئت، أو الاتفاقيات السلام أو الحروب التي يشنها هذا العدو على محورنا أو على فلسطين أو اليمن أو لبنان والدول الأخرى، كل ذلك لن يسمح لهم أن يفرضوا علينا هذه الطاقة أو يشتتوا شعبنا أو يحرمونا من حقوقنا الطبيعية في إعادة الأراضي المحتلة وطرد هذا المحتل مع من يمثله من متعاملين ومحتلين.
إذن مستمعنا الكرام نكتفي بهذا القدر، طبعا انقطع الاتصال نتيجة الضعف والرداءة في شبكات الهاتف الموجودة في بلادنا بسبب العدوان. مستمعنا الكرام، من كل ما تقدم نستطيع أن نقول أنها معادلة الأمة وعلى طول خط المواجهة حيث يتقدم محور المقاومة من العراق وسوريا وطهران مرورا بعسقلان وفلسطين إلى جحيم الساحل الغربي لليمن، حيث توحدت الأهداف والرايات وتشابهت النتائج وانهارت آلة الدمار والقتل والإجرام أمام سلاح الإرادة والإيمان، لتتعزز معادلة عنوانها أن زمن الهزائم قد ولى وأننا مقبلون على زمن النصر والفتح المبين إن شاء الله.
الاستراتيجيات.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. شكر جزيل طبعا لضيف الحلقة المحلل السياسي الأستاذ محمد عدوان من لبنان، وأيضا تحية لكم مستمعين الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
أعداد
خالد صلاح الدين.